الإسلام تربوا في الخير النافع لا تغفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى معنا في هذه الحلقة قمرين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خطباء مفوهين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على ألسنتهم وأن يجعلهم يا رب دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين، وأن يجعلهم بحق دعاة خير وأئمة صلاح. لماذا؟ ليدلوا الناس على الحق بحق. اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا خطباء المستقبل. معي ومعكم النموذج المميز والمتميز والمتألق، ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، ابننا سعد زغلول. نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا سعد.
أهلا وسهلا ومرحبا بك.
منور يا سعد.
الله ينور قلبك يا رب.
أشرقتنا ونورتنا وشرفتنا وجملتنا.
الله يجبر بخاطرك يا رضيك يا رب.
سعد، إن شاء الله أنت في دراسة في الأزهر مش كده؟ في جامعة الأزهر بأسيوط؟ سنة كام؟
الفرقة الثالثة.
ثالثة، كلية إيه؟
كلية الشريعة والقانون.
ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله أنه يجعلك كده بإذن الله عالما ربانيا
يا رب.
الله آمين يا رب. آمين. شرفتنا يا عسل.
الله يسعدك.
وأبوك منزلته مني بمنزلة الأخ لأخيه.
الله يسعدك.
فأبلغه مني السلام.
الله يكرمك.
وأسأل الله تبارك وتعالى أنه يحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته، إنه لي ذلك
الله يسعدك ويجبر بخاطرك.
أبوك شيخ معهد مش كده؟
شيخ معهد فتاة ولاد خليفة الأعداد السنوي.
ده عندكم في السوهاج؟
في الصعيد.
السوهاج نفسها؟ ما شاء الله. أبلغه مني السلام.
الله يكرمك.
ربنا يحفظه.
الله يسعدك.
آمين يا رب. آمين. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله وجهه يشع نورا وابتسامة جميلة وأسلوب إن شاء الله يعني هتسعده بسماعه بإذن الله رب العالمين. وأما النموذج الثاني من أبنائنا برضو المميزين والمتألقين، ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، ابننا عبد الله الجندي. نرحب به. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا عبد الله، ومنور يا عسل. كده ما شاء الله شكل العلماء، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
ايوه
لكن برضو في الحلقه اللي فاتت كنت ما شاء الله،
ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
يا رب يحفظهم ويبارك فيهم ويسعدهم في الدنيا وفي الاخره ويرفع قدرهم ان شاء الله، هم وجميع كل مشاهدي قناه الرحمه الفضائيه المباركه ان شاء الله. حلقتنا النهارده ان شاء الله استكمال لما قلناه في الحلقات ال11 اللي فاتوا، ودي رقم 12 ان شاء الله، في رساله عاجله الى الابناء والى البنات، برا بالاباء والامهات اجلالا لهم وتوقيرا واحتراما. تعرف لو بريت ابوك وامك ان شاء الله ان شاء الله لن تحرم ابدا من الثواب، وكما تدين تدان. وده اللي هنشوفه النهارده في العقوق وجزاء العاقين عند رب العالمين، فضلا عن النماذج المشرفة اللي بنقصها على حضراتكم من حياة السلف الصالح والتابعين إن شاء الله. لكن تعالوا نبدأ بداية سريعة إن شاء الله مع ابننا سعد زغلول في سلسلة مباركة كان قد طرحها منذ تقريبا شهرين وهنستكملها الآن. السلسلة بعنوان إيه سعد؟
أخلاقنا على نهج رسول الله.
أخلاقنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ده موضوع جميل وكلنا سمعنا منه حلقتين قبل كده.
هي سلسلة على مدار 30 حلقة.
30.
30 حلقة. تحدثنا منها في الموضوع الأول. الأخلاق منهج عملي في حياة الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم.
والموضوع الثاني منها تحدثنا عن الصدق في حياة المؤمنين.
مظبوط. أذكر ذلك إن شاء الله. طب واليوم إن شاء الله.
اليوم خلق الحياة.
خلق الحياة. جميل جميل ما شاء الله.
نبذة قصيرة عن السلسلة. إن مما يحتاجه المسلم في حياته اليومية أن يعرف ما له وما عليه من حقوق وأخلاق وواجبات يجب عليه أن يتبادلها مع أخيه المسلم. حتى يتكامل المجتمع الإسلامي ويتواصل في ظل منهج الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
والخطر، كل الخطر، أن يستمر المجتمع على هذا المنوال الذي يشبه الانحراف إلى الهاوية ويمثل الانحراف عن المنهج. لذا كان لزاما علينا أن نعرض على أهل من العلماء فضيلة الشيخ عبد الوهاب الداودي،
ربنا يحفظك،
تلك السلسلة المباركة ونالت إعجابك بفضل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
وكثيرا ما رجوت الله أن يوفقني وما توفيقي إلا بالله إلى أن أقدم عملا متسلسلا ينفع الله به من أراد أن يضع قدمه على عتبة الطاعة، فتقدمت بهذه السلسلة المباركة لك، وسوف نعرضها على المشاهدين في كل موضوع بإيجاز شديد إن شاء الله.
أحسنت أحسنت، ربنا يحفظك ويبارك فيك. واليوم مع خلق
الحياة،
الحياة
فهو رأس مكارم الأخلاق.
أحسنت، تفضل حبيبي، تفضل.
الحمد لله، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، فخلق له زوجة فجعل منها الأبناء والأقارب، وتلطف به فنوع له في المطاعم والمشارب، فحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عبدي لا تخف، لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك، وإذا نابك كرب فاصطبر، وادع مولاك وجفف أدمعك، ما لنا إلا إله واحد، فاسأل الكون وقل من أبدعك، واسأل البدر مطلا في الدجى باعصا أضواءه ما أروعك، واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك من أطلعك، واسأل الطفل جنينا في الحشا من رعاك الآن من ذا أشبعك، صل رسول الله قل يا مصطفى يا شفيع الخلق من قد شفعك، إنه ربي إله واحد كن مع الله يكن ربي معك. وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا وأستاذنا وصاحب الفضل على أمة محمد سيد الخلق سيدنا محمد البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى دين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبيه وأمي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه صلاة إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أيها المسلمون، فأوصيكم بأعظم الوصايا وهي تقوى الله في السر والعلن، فلا فلاح ولا صلاح للناس إلا بتقوى الله، فمن اتقى الله سعد في الدنيا والآخرة. أولم تسمع قول ربك جل في علاه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثنا اليوم من أخلاق السلسلة المباركة، أخلاقنا على نهج رسول الله، خلق الحياة. الحياة هو رأس مكارم الأخلاق. تعالوا بنا لنتعرف ما هي حقيقة الحياة. اتفق العلماء على أن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه، وهو خلق كريم يبعث ويدفع صاحبه على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويدفع صاحبه إلى إعطاء كل ذي حق حقه. فالحياء مشتق من الحياة، فعلى قدر حياة القلب يكون الحياة. فكلما كان الإيمان في القلب تاما، وكلما كان القلب أكثر حياة كان الحياء أتم. واعلم أخي المسلم أنه إذا مات الإيمان في القلب ضاع الحياء، ومن ضاع حياءه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. الحياء قسمان، حياء جبلي فطري غريزي، وهذا هو القسم الأول، وهو ما فطر الله الناس عليه كحياء الرجل أو المرأة من كشف العورة أمام الناس. ومن جنس هذا الحياء حياء آدم وحواء لما أكل من الشجرة المحرمة، فبدت عوراتهما أسرع بالجبلة والفطرة بستر هذه العورة بورق من شجر الجنة، قال تعالى: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. ولذا يقول حبيب رب الأرض والسماء كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث سعيد بن البدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. انظروا إلى قيمة الحياء، هذا هو الحياء الفطري. أما الحياء المكتسب فهو الحياء الإيماني الذي يحجب ويمنع المؤمن من فعل المعاصي والدنايا والقبائح، حياء من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحياء يتولد في القلب من رؤية النعم مع رؤية التقصير في حق المنعم جل في علاه، فيستحي العبد حينئذ من الله تبارك وتعالى أن يرى نعم الله عليه تتوالى، وأن يرى تقصيره لا ينقطع في حق سيده ومولاه. ولذلك لما احتضر الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى بكى بكاء المرأة، فدخل عليه بعض أحبابه وقالوا: ما هذا الجزع؟ لما هذا البكاء؟ فقال الأسود بن يزيد: وما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ ثم رفع رأسه إلى السماء وهو على فراش الموت وقال: والله إن غفر لي ذنوبي لاستحييت منه مما قد صنعت يدي. يا حسرة العاصين عند مآلهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. ولذلك لما دخل أبو حامد الخلفاني على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، فقال أبو حامد وهو ينظر إلى الإمام، قال أبيات قد تكتب بماء الذهب. قال: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فقال له الإمام: أعدها بالله عليك، كرر علي هذه الأبيات. فقال له هذه الأبيات. فدخل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله داره وهو يبكي ويردد الأبيات ويقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. إنها معاني رقراقة قد لا نرتقي إليها الآن، لأن كثيرا من المسلمين قد ضيع الحياء الفطري، فربما لا يؤثر فيه الحديث عن الحياء الإيماني المكتسب، لأنه إن ضيع ما جبل عليه فهو لما يكتسب أضيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما حق الحياء؟ والجواب من حبيب رب الأرض والسماء كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي، وحسن الحديث الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء، اسمع ماذا قال الحبيب النبي: ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعى،
وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياة. بالله عليكم انظروا كم فرطنا في حق الحياة. هذا الحديث النبوي قال الصحابة إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال ليس ذاك، ليس الحياء كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن الحياء دين، الحياء منهج شامل وكامل. فحق الحياء أن تحمي عينك من النظر إلى الحرام، حق الحياء أن تحفظ لسانك من كل قول لا يرضي العزيز الوهاب، حق الحياء أن تحفظ البطن وما حوى، حق الحياء أن تحفظ البطن وما حوى. فلقد صار أكل الحرام الآن ميسورا جدا وسهلا على كثير من الناس، لا يعنيه أمن حلال أم من حرام، المهم أيمن أجيبه، المهم أيمن رصيده في البنك، هذا ما استحيا من الله مما حواه البطن. حق الحياء أن تحمي عينك من النظر إلى الحرام، لا تنظر إلى النساء العاريات لا في الشوارع ولا الطرقات ولا في المجلات ولا على الشاشات. حق الحياء أن تحفظ لسانك من كل قول لا يرضي الله. أولم تسمع قول ربك جل في علاه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أولم تسمع قول ربك جل في علاه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أولم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم حينما قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم. حق الحياء أن تحفظ فرجك إلا على امرأتك إلا على زوجتك، يا تابعا طرق الفساد وهاتكا حرم الرجال فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألف درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. انتشر الزنا وكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأين الحياء من الله؟ أين الحياء من النفس؟ أين الحياء من ملائكة الله الكرام البررة؟ من فضائل الحياء أنه أبهى حلة وأجمل زينة يتحلى بها الرجل، ما لم يصده الحياء عن حق وتتحلى به المرأة، لأن الحياء هو طريقها إلى كل حق. الحياء أجمل ما تتزين به المرأة، لأن الأصل في إسلامنا للمرأة العفة والحشمة. رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياءهن من أن يتفقهن في الدين، لكن انظر إلى واقع الأمة المر المرير، اخرج إلى الشوارع والطرقات إلى الوسائل والمواصلات إلى حدائق والمتنزهات، انظر إلى الشاشات لتبحث عن الحياء لتبحث عن النعمة التي من الله بها على المؤمنين. سترى أن الحياء قد كفنا ودفن منذ أمد بعيد عند الكثيرات. نسأل الله الستر والعفاف. ضاع الحياء وقد امتدح الله ابنتي الرجل الصالح اللاتين خرجتا من بيت الحياء والستر والعفاف. اسمع ماذا عبر القرآن الكريم حينما جاءت إحداهما لنبي الله موسى تمشي بحياء وتتكلم بحياء. اسمع لقول رب الأرض والسماء في أوجز لفظ وأعجز أسلوب وأبلغ عبارة. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. حياء في المشي وحياء في الكلمة وحياء في النطق. من فضائل الحياء أن الحياء خلق الإسلام. تصور أخي المسلم الموحد بالله أن يجعل المصطفى الحياء في أعلى مراتب الأخلاق الإسلامية فيقول كما في صحيح سنن ابن ماجه من حديث زيد بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. تعالوا بنا لنعيش في بستان الحياء، لنقف مع حياء السلف رضي الله عنهم وصلى الله وسلم وبارك على معلمهم وأستاذهم ومربيهم. ومن الجفاء أن أتحدث عن الحياء وأن أضرب الآن المثل العليا للحياء دون أن أبدأ الحديث بمن كان أشد حياء من العذراء، إنه المصطفى. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكره عرفناه في وجهه. وهذا الفاروق عمر الحي الكريم يقول الفاروق عمر من قل حياءه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه. وهذه الحية الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، تدبر بالله عليه، تقول عائشة كنت أدخل الحجرة التي دفن فيها رسول الله وأبي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة ودفن معه الصديق. تقول كنت أدخل الحجرة وقد وضعت عني ثيابي، يعني بتتخفف تلبس قميصا خفيفا لأنها في حجرتها في بيتها. تقول كنت أدخل الحجرة وقد وضعت عني ثيابي وأقول إنما هو زوجي وأبي. تقول عائشة فلما دفن عمر في تلك الحجرة، وهذا نداء إلى المسلمين جميعا، فلما دفن عمر في تلك الحجرة والله ما دخلت الحجرة إلا مشدودة على ثيابي ولباسي حياء من عمر بن الخطاب وهو ميت. تستحي عائشة من الأموال، آه من حياء كثير من المسلمات. واعلم أخي المسلم أن هذا لا يكون إلا من عائشة، إلا من الرزان، إلا من الصديقة بنت الصديق، إلا من الزهرة المتفتحة التي ترعرعت في بستان الإيمان وسقيت بماء الحياء ابتداء ثم ازداد نموها وكمل جمالها وجلالها في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم الموحد بالله، لو أخبرت عن أهل الحياء وأطلت الطواف في هذا البستان لطال الأمر. أسأل الله رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الحياء. لكن اسمحوا لي في أجالة قبل جلسة الاستراحة، بعد أن حلقت بكم في هذا الأفق الوداء السامق، أهبط بكم أسفا هبوطا اضطراريا لهذا الدرك الدني لنقف على حجم الهوية السحيقة بين حياء السلف وجراءة الخلف. فأقول بالله عليكم، أستحلفكم بالله، أين حياء من خرجت بهذا الذراع؟ أين حياء من خرجت وجلست أمام الرجال؟ أين حياء من خالطت الرجال بجراءة وصلافة؟ أين حياء من سمعت الأذان ولم تصلي لله؟ أين حياء من سمع الأذان ولم يقم لتلبية أمر الله؟ أين حياء من عق أمه أو ضرب أباه؟ أين حياء أهل المعاصي وهم يعلمون أن الله يسمع ويرى؟ أين حياء من شرب الخمر وقد علم حرمة الخمر؟ أين حياء من أكل الربا وقد علم حرمة الربا؟ أين حياء من جلس على المقهى ليشرب الشيشة أو ليدخن السجارة أثناء نداء المصلي حي على الفلاح حي على الصلاة؟ أين الحياء؟ أين الحياء في الطرقات؟ أين الحياء في الشوارع؟ والله ما نراه في شوارع المسلمين لا يرضي رب العالمين. لو عددت هذه المشاهد التي تجرح القلوب الحية لانقلب إلينا البصر خاسئا وهو حسير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الحياء في الدين والدنيا، وأن يجملنا بأخلاق سيد الأخلاق، وأن يرزقنا بحوضه في رؤيته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويسعدك ويسعد إن شاء الله. الحياء وخلق الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. رأس مال المرأة حقيقي أن تكون شديدة الحياء، بدون حياء اسأل بقى وقول على الدنيا السلام.
وغير كده أنه هو رأس مكارم الأخلاق كلها.
أحسنت.
وما نراه في الشوارع والطرقات مما يحدث الآن إن دل فإنما يدل تماما على أننا تجرأنا على الله.
فعلا فعلا،
لأنه نعمة الحياة نعمة امتن الله بها علينا، سواء حياء فطري أم حياء جبلي.
نسأل الله أن يرزقنا
ستر والعفاف في الدين والدنيا.
ربنا يرزقنا والسامعين إن شاء الله وكل المشاهدين الحياء
يا رب.
آمين آمين. شهداء الأكارم، البر والإحسان بالأبوين والعقوق وجزاء العاقين عند رب العالمين، مسألة جد خطيرة خطيرة خطيرة. فمما يؤسف له في هذه الأونة من الزمان أن أبا يعني أنفق ماله كله على ولده وهو ولد وحيد، وشوف سبحان الملك القدير رباه وعلمه، ولما رأى فيه الزواج زوجه واختار له بنتا جميلة من الجميلات. بعد مرور سنة أو سنتين في يوم من الأيام دخلت الزوجة على زوجها تقول أنا مش قادرة أخذ راحتي في القصر. فبقول لها لما؟ قالت من هذا الكبة أبوك، بنفس اللفظ نقلتها وسائل الإعلام والصحف والجرائد والمجلات بهذا يعني اللفظ بالضبط، من هذا الكبة أبوك. قال لها طب وأعمل إيه؟ قالت خذه إلى الصحراء. إزاي؟ كيف أخذه وأتركه هناك وحده؟ قالت مش هتسيبه لوحده، امال هعمل ايه؟ خذ معك حبل وسكين، بالحبل فكتف وبالسكين فاقتل لتريحه من الحياه وتريحنا. فاستجاب الولد الحق الذي ما عرف قلبه شفقه ولا رحمه بالابوين. وفي صبيحه اليوم التالي دخل على ابوه وقال ابتاه اتريد ان تخرج معي الان للنزهه والفسحه؟ فسر قلب ابوه وظهرت الابتسامه على شفتيه وقال نعم يا ولدي، فمنذ أعوام ما خرجت، نفسي أشم هوا، خذني. وهو لا يعلم مصيره. وإذا بالابن العاق أخذ أبوه وأركبه إلى جواره في السيارة وانطلق يجري حتى دخل في أرض صحراء جرداء لا زرع ولا ماء. اسمع، هنا التفت الأب العجوز وهو في السيارة يمنة ويسرة وقال ولدي إلى أين أنت ذاهب؟ ألم تقل نخرج للنزهة والفسحة؟ قال نعم. قال في الصحراء يا بني، في الصحراء، هيا يرجع بنا. وإذا بالولد ينطلق ويسرع إلى أن توقف عند جبل عظيم ونزل بسرعة وأنزل أباه، وأبوه يرتجف وكأن قلبه قد أحس، وقال ولدي اصدقني يا بني، لما جئت بي إلى هنا؟ اصدقني يا ولدي. وينظر الأب العجوز إلى الجبل وأعلى قمة في الجبل، لما أتيت بي إلى هنا؟ قال انتظر قليلا ستعرف. وفتح حقيبة السيارة وأخرج منها حبلا وسكينا، ولما رآه العجوز زرفت عيناه وقال ولدي ما هذا الحبل وما هذه السكين؟ فقال الولد اللئيم هذا الحبل أكتفك به وهذه السكين أقتلك بها لأريحك من الحياة وتريحنا. زرفت عيناه وقلبه يكاد أن يتقطع، يقول ولدي تقتل أباك؟ أباك الذي رباك، أباك الذي أعطاك كل شيء، والله ما حرمتك من شيء ولا من أي شيء، لما تقتلني؟ قال لأريحك من الحياة وتريحنا. ولما رأى الأب العجوز أن ولده مصر على قتله قال ولدي لا تقتلني هنا، إن أردت قتلي فاقتلني هناك في أعلى قمة في الجبل. قال وما الفرق بين هنا وهناك؟ قال لا أقول لك غير ذلك. فرفع الولد يده وضرب أباه، ومع الضرب والصراخ صرخ العجوز وقال كف عني، إليك عني، سر أقوله لك لأول مرة في حياتي، ما دمت عزمت على قتلي فخذني هناك واقتلني هناك، لأني من قبل ذبحت أبي هناك، ولئن عشت يا ولدي لك بمثلها إن شاء الله. وصدق رسول الله، كما تدين تدان، كما تدين تدان يا غفلان. الذنب الوحيد اللي حتما ولابد يخلص في الدنيا قبل الآخرة البغي يعني الظلم والعقوق، فاحذر ودور داير. تعالوا بنا نستمع إلى ابننا عبد الله، كلمة بسيطة كده بعنوان إيه؟
كيف نستقبل رمضان؟
فعلا على الأبواب إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب كلمة بسيطة كده بدون مقدمة، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الحبيب في الله، ها هي الأيام تمر وما هي إلا أيام قلائل، ويهل علينا شهر مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل شهر رمضان خرج على الصحابة فقال لهم: آتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. فإما أن تكون في رمضان من الخاسرين، وهذا صنف مخذول، خاب وخسر والله من أدرك رمضان ولم يغفر له، وفاز وربح من أدرك رمضان فاغتنمه فغفر له. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا أي بالله واحتسابا أي للأجر من الله، ما جزاؤه يا رسول الله؟ قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وتخيل لو أن ضيف عزيز لم يأتي لك منذ عام كامل، سنة كاملة لم تراه، وعلمت بموعد قدومه، فكيف ستستقبله؟ فأرني كيف ستستقبل رمضان. اسمع هذه الوصايا الغالية لتستقبل بها هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. أولا، استقبل رمضان بالدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يبلغك هذا الشهر المبارك. فالسلف رضوان الله عليهم كانوا يدعون الله قبل قدوم رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه بعد رمضان ستة أشهر كاملة أن يتقبل منهم رمضان. كان يحيى بن أبي كثير يقول: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. وثانيا، أن تفرح بقدوم هذا الشهر الكريم، قدوم شهر رمضان، فما أعظمه من موسم وما أجمله من موسم. السلف رضوان الله عليهم كان إذا أقبل عليهم شهر رمضان فرحوا بهذا، لأنه موسم تنزل الرحمات. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرحة عندما قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
أحسنت يا عبد الله، ربنا يحفظك. أنا أعرف تماما أن استقبال رمضان بعدة أمور كثيرة، يكفي منها الفرحة، أن نفرح ليه
برمضان.
أيوة. ويحضرني في ذلك قصة بسيطة كده سريعا عشان نسمع أخونا سعد. بيتقول إيه؟ واحد خواجة عزم واحد في رمضان، فقدم له فرخة، فبعد ما أكل قال له: إيه ده يا حبيبي؟ للصائم فرختان، فرخة وفرخة، فرختان. أحسن. فالفرح بقدوم رمضان ينتبه الصغير والكبير على السواء إن شاء الله. طيب سعد، في الوقت المتبقي تقريبا 3 دقائق إن شاء الله، تسمعني إن شاء الله.
نحن نترك السلسلة وخلينا في كرامات الصلاة على الحبيب النبي محمد.
جميلة حلوة ما شاء الله، نختم بها إن شاء الله.
إن شاء الله.
تفضل بدون مقدمة، ربنا يحفظك.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على جميع من جمع الصفات الكمال فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. تعالوا بنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيش مع الصلاة على أفضل مخلوق عرفته الأمة، إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه بها 10. أكثر من الصلاة على الحبيب، فمن حقه علينا أن نصلي عليه في كل وقت وحين. إذا ما شئت في الدارين تسعد، وفي أوج العلا ترقى وتصعد، وتعطى الفوز والملك المؤبد، فأكثر من الصلاة على محمد
صلى الله عليه وسلم.
وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك مثل الرمال تكفر بالصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وعند الموت ترى أمورا تصرك بالصلاة على محمد، وفي القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد، فيا رب شفعه فينا واجعلنا من أمة سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
قسما بنور المصطفى وجماله، قسما بنور المصطفى وجماله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته، ألا تعلموا أن النبي محمدا أهل السماء والأرض في بركاته، يا عاشقين محمدا وجماله، يا عاشقين محمدا وجماله، صلوا عليه لتسعدوا بصلاته، عيسى المسيح رآه في إنجيله، وكذا الكليم رآه في توراته، نظرا علي إذا وصلت مقامه لأمرغن الخدين في عتباته، وأقول لعيناي انظري وتمتعي، هذا رسول الله، هذا رسول الله أشرف خلقه، صلوا عليه لتسعدوا بصلاته.
صلى الله عليه.
هذا الحبيب، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضل، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرد من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد
صلى الله عليه وسلم.
فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه صلاة إلى يوم اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب، وأنت أحسنت يا عبد الله. أسأل الله أنه يوفقكم ويسدد خطاكم كده على درب الهدى، إنه لي ذلك ومولاه. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت حلقتنا سريعا، لكن ما شاء الله أولادنا خطباء المستقبل عندهم الكثير، فلولا ضيق الوقت وكلنا هنقول أكثر إن شاء الله، لكن وعد مني إن شاء الله بأنهم يشرفونا في حلقات مقبلة بإذن الله عن قريب إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل.